أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في البحث السابق أنه قد يستفاد من كلمات بعض الفقهاء الاستدلال على رد منشئية كثرة الاستعمال للانصراف، وبالتدقيق في كلماتهم نستفيد دليلين. الدليل الأول ما يستفاد من كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد في مبحث صلاة الجمعة، حيث ذكر أن الأقوال في صلاة الجمعة في عصر الغيبة ترجع إلى قولين أساسيين: قول بالمنع وقول بالجواز. ثم ذكر أدلة القول بالمنع إلى أن وصل إلى الدليل الثالث. حاصل هذا الدليل الثالث يرجع إلى ملازمة وإلى قضية شرطية، مفادها أن الجمعة لو شرعت في حال الغيبة لوجبت بالوجوب العيني، لو شرعت في حال الغيبة لوجبت بالوجوب العيني. فإذا صارت الجمعة واجبة بالوجوب العيني فهذا يعني أنه لا يجوز الإتيان بالظهر في وقت الجمعة، هي ليست وجوب تخييري، واجبة بالوجوب يعني عند زوال الشمس من ظهر يوم الجمعة الجمعة واجبة بالوجوب عين، معناه أنه لا يجوز أن تأتي بالظهر. الآن واحد فاتته الجمعة وزال وقت الجمعة ودخلنا في وقت آخر أو لم تتوفر الشرائط، هذا بحث آخر، لكن في وقت الجمعة مع توفر الشرائط إذا كانت واجبة فلا محالة تكون واجبة بالوجوب العيني، فإذا واجبة بالوجوب العيني لا يجوز الإتيان بالظهر. وعدم جواز الإتيان بالظهر تالي فاسد بالإجماع، فينتج أن الجمعة ليست واجبة في حال الغيبة. هذا الدليل من قال بالمنع، بالمنع عن الوجوب. العلامة أو المحقق الكركي رحمة الله عليه ناقش في هذه الملازمة أنه لو كانت الجمعة مشرعة في حال الغيبة لوجبت بالوجوب العين، نحن نسلم أنها لو كانت مشرعة لكانت واجبة، أما لكانت واجبة بالوجوب العيني لا نسلمه، بل يمكن أن تكون واجبة بالوجوب التخييري. فإذا واجبة بالوجوب التخييري فلا تمتنع، فلا تمتنع الظهر، حتى نقول يترتب تالي فاسد خلاف الإجماع. فما هو موافق للدليل أنها لو شرعت لكانت واجبة أعم من الوجوب العيني أو الوجوب التخييري، فلا يترتب التالي الفرس. هذا جواب من؟ المحقق الكركي. ثم أشكل على نفسه بالإشكال التالي: أن الوجوب ينصرف إلى الوجوب العين، ومنشأ الانصراف هو كثرة استعمال الوجوب في الوجوب العين. فحينئذ يتعين بمقتضى الانصراف الوجوب العيني فيعود التالي الفاسد. واضح هذا الإشكال؟ هنا محل الشاهد عندنا، والما تقدم كان مقدمة لهذا. فأجاب عنه بأن كثرة الاستعمال في بعض الأفراد والحصص لا تقتضي الحمل على هذا الفرد والحصة. ليش؟ لأن الواجب في الاستعمالات هو الحمل على الحقيقة، ما ذكره في هذا الجواب يصلح دليلا على تقدير تماميته لإبطال منشئية كثرة الاستعمال للانصراف. توضيح ما أفاده كقاعدة تجري في جميع الموارد لا في خصوص المورد الذي تعرض له: أن الانصراف كما ذكرنا في تحرير محل النزاع لابد أن يكون لللفظ حصص وأفراد متعددة، في بعضها يكثر الاستعمال وفي بعضها الآخر يقل، ويكون اللفظ موضوعا لأي شيء؟ للجامع بين هذه الحصص والأفراد القليلة الاستعمال والكثيرة الاستعمال. فحينئذ إذا كثر الاستعمال وأدى كثرة الاستعمال إلى حمل اللفظ على الحصة الكثيرة، هذا يتنافى مع أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة في الاستعمال ماذا تقتضي؟ أن نحمل اللفظ على المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له ما هو؟ هو الجامع بين الوجوب العيني وبين الوجوب التخييري في المثال الذي ذكره. فإذا ما ذكره المحقق الكركي يصلح دليلا لرد منشئية كثرة الاستعمال للانصراف. لكن كما لاحظتم في توضيحي لهذا الدليل، يبتني على شيء أبطلناه سابقا، وهو أن يكون إطلاق اللفظ وإرادة بعض حصصه أن يكون من باب المجاز. إذا كان من باب المجاز، نعم هذا يتنافى مع أصالة الحقيقة. إذا لم يكن هناك قرينة كما هو المفروض في محل النزاع، إذا لم يكن هناك قرينة لا يصح الحمل عليه لأنه يتنافى مع أصالة الحقيقة. أما على ما بنينا عليه خصوصا على رأي المتأخرين وسلطان العلماء أن الاستعمال في الحصة بمعنى إرادة الحصة من الاستعمال لا يكون على نحو المجاز كي يتنافى مع أصالة الحقيقة. فإذا ما أفاده المحقق الكركي يبتني على مقدمة لا نقول بها. الدليل الثاني
أمر آخر، أن مقتضى الإطلاق هو حمل الوجوب على الوجوب التعيين، لا أنه هو مقتضى الانصراف.
نعم
هذا مذكور في بحث الأصول أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو حمل.
لا هذا صحيح، هذا ما حققه علماء الأصول في العصور المتأخرة، هذا صحيح، لكن هو لم يأتي من هذا الباب، لأنه هو يعتقد بأنه المراد الجامع. طبعا كلامه مدخول من جهات أخرى لا ربط لها في بحثنا. ليش؟ لأنه أولا هي لم تأتي في آية أو رواية لفظة الوجوب، التفتنا حتى نقول نحملها، وإنما هي مقتضى هذا الدليل العقلي الذي جاء به. فهذا إذا كان مقتضى الدليل العقلي لابد أن نبحث عن مقدار الملازمة مع قطع النظر عن دلالة اللفظ، التفتنا، وإلا هذا مدخول لكن من جهة أخرى لا ربط لها ببحث. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به لإبطال منشئية كثرة الاستعمال للانصراف، ما قد يستفاد من كلام للوحيد البهبهاني في تعليقته على مدارك الأحكام. المحقق في الشرائع باعتبار أن المدارك شرح على الشرائع ذكر أنه يجوز الصلاة في ثوب مكفوف به، يجوز الصلاة في ثوب مكفوف به. سيد السند في المدارك بحث عن مستند هذا الحكم وهو الجواز، فذكر أن المحقق في المعتبر استدل برواية عامية الآن لا علاقة لنا بها، ولكن هناك رواية عن طرقنا يمكن أن يستدل بها لإثبات الجواز، جواز الصلاة بالثوب المكفوف به. ما هي هذه الرواية؟ ما رواه جراح المدائن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباش، كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباش، وكل مكروه ماذا؟ جائز، فيثبت المدعى. أبا هو دليل ماذا؟ الجواز، لأن المحقق قال يجوز الصلاة بالثوب مكفوف به. هذه الرواية مباشرة لا تدل على الجواز، تدل على الكراهة، والمكروه جائز. صاحب المدارك رحمة الله عليه بعد أن ناقش في هذه الرواية سندا ناقش فيها دلالتان، مناقشته الدلالية هكذا: أن الكراهة كثيرا ما تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم، كثيرا ما تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم، فحينئذ لا تدل الرواية على الجواز، لأنه إذا حملناها على هذا الكثير تدل على الحرمة ولا تدل على الجواز. هذا كلام صاحب المدارك رحمة الله عليه. الوحيد البهبهاني علق على هذا الكلام بأن مجرد كثرة الاستعمال لا تقتضي عدم الدلالة على الجواز، وعندنا شواهد على ذلك. ذكر لنا شاهدين: الشاهد الأول العام، فإنه قد كثر استعماله في الخاص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. مع كثرة استعماله في الخاص نلاحظ بأن الفقهاء إذا ورد عام يحملونه على العموم، فكثرة الاستعمال لا تمنع من حمله على العموم. هذا المورد الأول. المورد الثاني الأمر، كثيرا ما استعمل في الندب، والحال أن الفقهاء إذا ورد أمر ولم يكن هناك قرينة على الندب على ماذا يحملونه؟ على الوجوب. فينتج ذلك أن كثرة الاستعمال لا تكون مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له من اللفظ. ففي باب الإطلاق المفروض أن اسم الجنس وضع لما يشمل تمام الحصص، بما له قابلية الشمول لتمام الحصص. كثرة الاستعمال في بعضها لا تمنع من إرادة الجميع. فإذا ما ذكره الوحيد البهبهاني في هذا الفرع الفقهي يصلح دليلا على إبطال منشئية كثرة الاستعمال للانصراف. واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل أيضا لا يمكن الموافقة عليه، نعلق عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.